بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. لعل يمكن اليوم آخر ما نتكلم في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ويصلى عليه في مواضع عدة، وذكرت منها في الحلقة الماضية يمكن 4 مواضع. قلنا أهم المواضع وهو أكبرها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني، ونقل الإمام الشعبي أن من ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني وهو ركن من أركان الصلاة بطلت صلاته، كما قال الشعبي: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته. وهذه رواية ثابتة عن الإمام الشعبي. وقلنا أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فإن الجنازة التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة تدعو للميت، والتكبيرة الرابعة تدعو لنفسك ثم تسلم. ثالثا يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطب، خطبة الجمعة وخطبة العيدين والاستسقاء. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الوصاية بالتقوى، ثم يدخل في الكلام عن الخطبة. رابعا بعد إجابة المؤذن، وذكرنا أنه إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول المؤذن، وحاول أنك تقف وتنصت قليلا. إذا أذن المؤذن لا تستمر بالكلام، وإنما احترم هذه الشعيرة العظيمة. فإن قال المؤذن الله أكبر قل الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، أشهد محمد رسول الله. إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قدرة لي أن أنتقل مما أنا فيه من شغل الدنيا إلى الصلاة إلا بقوة من الله وتوفيق وإعانة، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لا قدرة لي ولا قوة إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى المؤذن من أذانه فقل صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الدعاء المشهور بعد الأذان. فهذا من المواضع التي يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المواضع التي يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلى الله عليه وسلم، أو عند كتابة اسمه، ولكن لا يصلى عليه بمجرد صلى الله فقط، ولا تقول عليه السلام، وإنما كما قال ابن الصلاح والقاضي عياض تقال كاملة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيقال صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخامسا يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه، أو إذا كتبت اسمه صلى الله عليه وسلم. سادسا يصلى على رسول الله ويكثر من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ذكرت لكم معنى ليلة الجمعة، هو من غروب شمس يوم الخميس. يوم الخميس إذا صار يوم الخميس وأذن المغرب دخلت ليلة الجمعة، فإن الليلة تبتدئ بعد المغرب إلى باكر الفجر، إلى غدا صلاة الفجر، هذه كلها ليلة الجمعة. إذا صليت الفجر دخل يوم الجمعة، الظل في يوم الجمعة إلى المغرب، إذا أذن المغرب دخلت ليلة السبت، والظل ليلة السبت إلى باكر الفجر، إن صليت الفجر من غدا دخل يوم السبت، وهكذا. فالليلة تبدأ قبل اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. كذلك سابعا يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه. فعن فاطمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، رواه الترمذي. ثامنا يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. لله ملائكة سياحين، يعني يمشون في الأرض يبلغوني من أمة السلام، رواه الإمام أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. وكذلك تاسعا يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد نهاية الدعاء، فالداعي يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد. والحديث أورده يعني أكثر من عالم عن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينا أن رجل دعا فأثنى كثيرا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه وقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. فهذا يعني من المواضع التي يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة، حتى إذا كتبت اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتب صاد ولا تكتب صلعم، وإنما قل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة كما قال أهل العلم، والمشروع أن تكتب كاملة تحقيقا لما أمرنا الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للإنسان أن يقتصر مرورا كما ذكر الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، قال التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكراره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما. وذكر الإمام السخاوي رحمه الله في كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي، قال: واجتنب أيها الكاتب الرمز لها، يعني لا ترمز بصاد ولا صلعم، أي الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك، فتكون منقوصة كما يفعله بعض الناس وعوام الطلبة، فيكتبون بدلا من صلى الله عليه وسلم صاد أو صلعم أو صم. ولذلك قال الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي: ويكره الاقتصار على الصلاة أو على التسليم هنا وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة، كما في شرح مسلم وغيره لقول الله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني لازم أن تصلي عليه. وذكر طبعا قصة ذكرها حمزة الكناني رحمه الله، أنه كان يقول: كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكتب وسلم، أكتب صلى الله وأنا ماشي. يقول: كنت أكتب الحديث وإذا مريت على النبي صلى الله عليه وسلم أكتب صلى الله وأنا ماشي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما كتبت بعد ذلك إلا كتبت صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن الصلاح: لا تكتب صلى الله بس ولا تكتب عليه السلام، اكتب صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك عن العلماء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من المواضع طبعا الذي يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من التلبية، إذا لب الإنسان وانتهى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عند استلام الحجر الأسود في الطواف يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات، عقب ختمة القرآن، عند القيام من المجلس، عند المرور على المساجد ورؤيتها، عند الهم والغم الشديد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند طلب المغفرة والرحمة من الله تعالى في أول النهار وآخر النهار، عقب الذنب أو المعصية يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند دخول المنزل، عند الخروج من المنزل، كلما ذكر الله تعالى، إذا نسي الشيء وأراد ذكره صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند النوم، عقب الصلوات، عند غيرها، مواضع كثيرة يقولها أهل العلم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شنو فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلوني بس أختصر لكم ما هي فائدة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرها الإمام القيم في كتابه جلاء الأفهام، هذا الكتاب كامل، مجلد كامل في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوائده وصيغه وأحكامه. يقول: من فوائد وثمرات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الله عز وجل، حيث قال جل من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالمناسبة، هذا السؤال ذاك اليوم سألنا فيه واحد من الحفظة، وهذا اختبار يستخدمونه، يقول لك: ما هي الآية الوحيدة في القرآن التي فيها يا أيها الذين آمنوا ولم تكن في بداية آية؟ يعني كل يا أيها الذين آمنوا في القرآن بدايات آيات، كل يا أيها الذين، شوف كل القرآن ترى أخذ من أول إلى آخر، من بداية الفاتحة إلى الناس، كلها يا أيها الذين آمنوا في بداية الآية، مو بداية السورة، يعني بداية الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا كذا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها، كلها في بداية آية. فقط آية وحيدة في القرآن بنص الآية فيها يا أيها الذين آمنوا، اللي هي هذه الآية، آية سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا لغز يستخدمونه دائما الفقهاء للحفظة، يقول له: عطني الآية التي هي بمنتصف آية فيها يا أيها الذين آمنوا ولم تكن في بداية الآية. كل يا آيات يا أيها الذين آمنوا هي بداية آيات، بداية آيات، إلا آية واحدة في القرآن فيها يا أيها الذين آمنوا بنص آية، اللي هي هذه في سورة الأحزاب آية 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن فائدة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الله. ثانيا: القرب منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، حديث أخرجه الترمذي وهو حسن صحيح. ثالثا حصول 10 صلوات من الله على المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10، أخرجه الإمام مسلم. رابعا يرفع له 10 درجات، خامسا يكتب له 10 درجات، سادسا يمحى عنه 10 سيئات، يرفع له 10 درجات ويكتب له 10 حسنات ويمحى عنه 10 سيئات، ودليل ذلك ما رواه أبي بردة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، حديث صحيح أخرجه ابن حبان والنسائي وذكره ابن حجر رحمه الله في الفتح. وكذلك سابعا فيها كفاية من الله تعالى لما يصيب الإنسان من الهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يعني ما يصيبك أنت من الهموم وما يصيبك أنت من الغموم إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفيل بأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنك الهم والغم. شوفوا الحديث العجيب، قال صلى الله عليه وسلم، قال لما جاء حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال أرأيت يا رسول الله، يعني أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا عندي وقت أخلي هذا الوقت للدعاء، فكم أجعل لك من هذا الوقت اللي أنا متفرغ فيه للذكر؟ قال يا رسول الله أجعل لك الربع، قال إن زدت فهو خير لك، قال يا رسول الله أجعل لك الثلث من وقتي، قال إن زدت فهو خير لك، قال يا رسول الله إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وأخراك، رواه الإمام أحمد. وفي رواية يكفيك الله همك ويغفر الله لك ذنبك. يقول الإمام الشوكاني، يقول يعني معنى كلامه قريته أنا، يقول جربنا هذا، صاحب الهم ليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص. يعني طبعا بالمناسبة لا يفهم الإنسان أن كل الدين هو بس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواحد يترك العبادات ويمسك المصباح يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. طيب زين روح قوم بالعبادات يا أخي، روح صل، روح تصدق، روح جاهد، روح أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قوم الليل، احسن لأولادك. يعني لا يكون الإنسان مثل يقعد لي تحت السلم ولا يقعد لي في زاوية من الزوايا ويقعد يشغل وقته كله اللهم صل على محمد ويترك أمور الدنيا، مو صحيح هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الزهاد وسيد العباد، ومع ذلك كان يعطي كل ذي حق حقه، حتى يعني عمر الخطاب شاف الاثنين يمشون ومنزلين رؤوسهم وحانين ظهورهم ويعني يمشون كانهم نساك وعباد، قال عمر من أنتم؟ فقالوا نحن النساك، أعطاهم على رأسهم بالعصا وقال يعني هذا مو شغل النساك، أنتم الكسالة يعني على هذا التصرف. الناسك اللي يقوم بحق الله ويقوم بحق الآخرين، حق زوجتك، حق أهلك، حق الناس. فلا يفهم من هذا أن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يترك الدنيا كلها ويترك أعماله. نعم الله يعطيك خير، لكن في المقابل الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هناك حقوق الله، هناك حقوق الناس، هناك حقوق أهلك، هناك حقوق نفسك، هناك التزامات عليك يجب أن تقوم بها، من التزامات دولتك، التزامات بلدك، التزامات جيرانك، التزامات زوجتك، التزامات أهلك، التزامات تجاه أولادك، التزامات تجاه نفسك، لتكون أنت مع كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أفضل الناس إنتاجية، خليك أفضل الناس عطاء، خليك أفضل الناس. لا يقولوا عنك والله هذا الإنسان كسلان في هذه الدنيا، هذا الإنسان خلاص من تدين كسل، أو هذا الإنسان من تعبد ما استفدنا منه، يصير مثل الأحبار والرهبان اللي اخترعوا لأنفسهم عبادات واعتزلوا الناس وعاشوا في الجبال وابتعدوا عن الناس، فلا صار لهم أثر في الأمة ولا صار لهم، اللي مات انتهى وانتهى معه علمه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أحسن وأفضل ليصبر. هذا الأنبياء ما قعدوا كل واحد اعتزل قاعد في بيته، حتى الله عتب على يونس عليه الصلاة والسلام، يونس الله عتب عليه ليش؟ الله عتب على يونس لأنه هد الناس، دعا 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 ما آمنوا، آخر مشوا وخلاهم. الله تعالى قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، يعني لما رجع مرة ثانية وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، زعلان على الجماعة ومشى عنهم وراح، يعني هو راح مو قصر، هو ما قصر معاهم ودعاهم عليه الصلاة والسلام لكن ما آمنوا فتركهم ومشى، فالله ودعا عليهم. فالله تعالى يقول يا يونس شلون تبين أن أهلك 100,000 فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، تبين أهلك 100,000 ارجع مرة ثانية وروح انصحهم. ولذلك الله يقول ما في قرية نبي دعا عليها ما أهلكناها إلا قرية يونس، يعني ما في قرية الله سبحانه وتعالى سامحها وعفى عنها إلا قرية يونس، لما آمنوا الله تعالى سامحهم وعفى عنهم كما ذكر الله تعالى في سورة يونس مفصلا. الشاهد من هذا أن مو المقصود كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نترك أعمالنا، لا، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عندك عمل ويكون عندك إنتاجية ويكون عندك عطاء. أكمل معاكم فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه الدنيوي وكفاه الله ذنبه، أي بما يقع من آثار الذنوب في الآخرة. ثامنا أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجى إجابة دعائه إذا قدم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أو بعد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أدعو تجب وسل تعطه. والحديث حديث صحيح أخرجه النسائي، يعني إذا دعوت الله بعد الثناء على الله بقلب حاضر مخلص وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يستجيب دعاءك. تاسع أنها سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. عاشرا أنها سبب لمغفرة الذنوب، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يغفر الله لك ذنبك كله. والحديث صحيح. حادي عشر أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لقضاء الحوائج، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. يعني إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الأذان سل الله يعطيك الله تعالى السؤال، وحيث أخرجه أبو داود. وأنها سبب لتطيب المجالس، وأن لا يعود هذا المجلس عليك بالحسرة ولا على الناس بالترة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، أي في هذا المجلس، إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفي عن العبد اسم البخل، كما قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاة لك من الدعاء عليك بأن يرغم الله أنفك إذا تركت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أو رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، أي التصق أنفه في التراب دعوة بالخسارة. كذلك تدل صاحبها على طريق الجنة، ومن تركها، أي من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضيع طريق الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، رواه ابن ماجه وهو حسن صحيح. وأن خروج العبد من الشقاء عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الشقاء، كما قال صلى الله عليه وسلم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه الطبراني. وأنه يخرج العبد بها من الجفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي. وأنها سبب لعرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عنده، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم معروضة علي. وأنها سبب لصلاة الملائكة على العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، من صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. يعني إذا أنت عرفت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تخلي الملائكة تصلي عليك، وأن الله يصلي عليك 10 مرات، إذا عرفت هذا فأقل أو أكثر كما تشاء. وأنها تقوم مقام الصدقة لمن لا يستطيع التصدق لعسره، فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الصدقة. وأنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل الموت، وأنها سبب للنجاة من أهوال القيامة، وأنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه وسلم، وأنها سبب ليتذكر العبد ما نسيه، وأنها سبب لنفي الفقر، وأنها تنجي من نتن المجالس التي لا يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى ولا اسم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب لوفور النور يوم القيامة على الصراط، وأنها سبب للبركة للمصلي، وأنها سبب لنيل رحمة الله، وسبب لمحبة المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبب لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي، وسبب لهداية العبد وحياة قلبه. لها فوائد كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. وإذا دخلت البيت فسلم بيتك وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بركة عليك وعلى آل بيتك. أنا نبه مرة ثانية، هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي دين وعبادة، وهي جزء من العبادات. ما نترك كل العبادات على بس نمسك الصلاة ونقول بس صل على النبي الليل والنهار واترك العبادات، لا، هي عبادة مثلها مثل غيرها، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيأخذ الدين كله. ما نأخذ بعض الدين ونترك البعض، نمسك الصلاة على النبي الليل ونترك باقي العبادات. يقول ما قال أنا والله صلي معي مصباح، يشوف أنا ما أترك المصباح شيخ، لا ماشي، أنت مسك، أنت صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من العبادات، لكن في عبادات أخرى لا تضيعها، لا تفرط في باقي العبادات وتمسك عبادة واحدة كما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. خذ الدين كله، اعمل بما تستطيع من الدين. نعم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما عرفت من المحرمات والمناهي اتركها. الأوامر حاول قدر المستطاع أن تأتي بالأوامر، عندك عذر قدم عذرك إلى الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أشكركم لحسن استماعكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.